أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الولاية على الصغير للمجنون، الكلام على المجنون تقدم، والكلام على الصغير قلنا يقع في مقامين. المقام الأول ما إذا نص الموصي، نص الموصي للوصي على الصغير بالنكاح. البحث في هذا ذكر السيد القوي قدس الله نفسه أن مع النص يصح أن يزوج الوصي الصغير فيما إذا كانت هناك حاجة إلى الزواج وإن لم تكن جنسية، والدليل على ذلك ما تقدم في المجنون من الأدلة الأربعة المتقدمة. ذن الأدلة الدالة تقدم أنه ذن الأدلة مو دالة على هذا، أنه إن نص الموصي على النكاح صح، إن لم ينص لم يصح. ما كان هكذا في الأدلة المتقدمة، وإذا عبارة ماتين للوصي أن يزوج المجنون، ماكو مع نص الموصي على الزواج. هسه ثم قال أنه لا ينافي هذه الأدلة الدالة على صحة تزويج الوصي إذا نص الموصي، لا ينافيها ما ورد في صحيحتين. صحيح، لا ينافيها ما ورد في صحيحتين، لأنه صحيحتين ميم هذا الذي هو محل البحث. لم يعلم أن الوصي في الصحيحة الأولى وصي في التزويج، ربما وصي في التجهيز، ربما وصي في تقسيم الإرث، ربما وصي في الثلث. وكذا الصحيحة الثانية بأنه إذا كان أباهما اللذان زوجاهما فيتوارثان، الذي استدل بمفهومه أنه إذا لم يكن أباهما اللذان زوجاهما فلا يصح، فلا ميراث بينهما، يكون العقد باطل، وهو شامل للوصي أيضا. تقدم أيضا الجواب عنه. نتيجة أن الأدلة المتقدمة ليس فيها ما يدل على صحة نكاح الوصي للصغير فيما إذا، مخصوصا فيما إذا نص الوصي على النكاح في وصيته، ماكو هالشكل في الأدلة. إذا لم ينص لا ما يصح. وصل الكلام بنا في أن المشهور ما هو من هذين القولين، هل هو أن الوصي له أن يزوج الصغير أو ليس له أن يزوج الصغير؟ ذكر بعضهم أن المشهور بأنه ليس له أن يزوج الصغير إذا لم ينص الموصي على النكاح في وصيته. المشهور ذهبوا، قال أن المشهور ذهبوا إلى عدم صحة تزويجه وعدم صلاحيته لهذا التزويج. هذا الذي نسب إلى المشهور. هسه الناسب منه؟ بعض الأخوان يقول ربما الناسب هو من كان من قدماء الأصحاب. إحنا ماتنا بحثنا إذا الجين من قدماء الأصحاب ينصب إلى المشهور، يعني المشهور القدماء إذا أكو الشكل كل زين. لكن إحنا راجعنا شفنا الذي يذكر أن المشهور ذهب إلى فساد العقد وعدم صلاحية الموصي للتزويج هو ما نقله صاحب الجواهر عن الشهيد في الروضة والشهيد في المساك. يقول الشهيد في المسالك الأشهر بطلان عقده وعدم صلاحيته للتزويج الوصي بالنسبة للصغير الأشهر، وعن بعضهم أنه المشهور هو البطلان وعدم الصلاحية. خب من هذا البعض؟ المحقق مال الجواهر نطلع يقول الشهيد في الروضة، أنه ذهب إلى أن المشهور هو البطلان، فالذي ذهب ونسبوا البطلان إلى المشهور هو الشهيد في الروضة. وفي المسالك نسب القول بالبطلان وعدم الصلاحية إلى الأشهر، وأجاب قلنا أن السيد البحاثة السيد الزنجان أجاب عن هذا بأنه لا، المشهور ذهب إلى البطلان وعدم الصلاحية، ولا الأشهر ذهب إلى البطلان وعدم الصلاحية. ولذا ذكر 14 فتحا من الفطاحين ذهبوا إلى الصحة والنفوذ. هسه بعض الأحمد يقول دول الذي ذكرتهم من الشيخ فما بعده 14 كلهم ليس هناك واحد من المتقدمين إلا الشيخ الطوسي، ربما الموجود عند المتقدمين هو الصحة والنفوذ، هو البطلان، عفوا هو البطلان وعدم الصلاحية. فشنو فأدى الذكر 14 واحد من المتأخرين؟ وبل هذا أولا خب هذا يأتي الآن ما فيه، نحن كلامنا في أن المشهور ما هو. هسه سواء كان قدمائي أو متأخر ما فرق، احنا ما قاعد نرجح حتى تقول الترجيح للشهرة القدمائية. هسه فلنذكر خب لابد من ذكر من قالوا بالصحة وان قالوا بعدم الصحة والنفوذ، مثل ما ذكرت القائلين بالصحة والنفوذ 14 واحد الذي منها تستكشفون أن المشهور هو الصحة والنفوذ، نذكر الأشخاص الذين قالوا بعدم الصحة والنفوذ، قد يكون هم القدماء، يمكن أن يكون القدماء، سنذكرهم احنا أمس كاتبين لكن ما ذكرناهم اختصارا للدرس، الذين ذهبوا إلى بأن الولي ليس له صلاحية، الوصي ليس له صلاحية التزويج ولو زوج يقع باطلا، 8 من الفقهاء العظام. هسه قد يكون واحد من الفقهاء في جميع كتب مثل العلامة في جميع كتب، كلهم هؤلاء من المتأخرين، ما تمكوا واحد من المتقدمين إلا من الشيخ الطوسي. الشيخ بن مبسوط هذا ونسبه في الخلاف إلى بعض الأصحاب، مو إلى الأصحاب، نقول الأصحاب الذين نسب لهم الشيخ الطوسي هم القدماء، إلا أنه لم يعرف هذا الذي نسبه إليه الشيخ الطوسي، إلا أنه لم يعرف أنه من. هذا واحد شيخ والمحقق في الشرائع والنافع والعلامة في التحرير والقواعد والتذكرة والتبصرة والإرشاد وتلخيص المرام والشهيد الأول في اللمعة والسبزواري في كفاية الأحكام والفاضل الهندي في كشف اللثام وسيد الرياض في الرياض والمحقق النراقي في المستند، 8 أشخاص ماكو بهم واحد قديم إلا الشيخ الطوسي، والذي نسب إلى بعض الأصحاب نقول أنه بعض الأصحاب لم يعلم من هو، يعني ماكو واحد غيرهم من القدماء. هذول الذين ذهبوا ماكو من القدماء ذاهبين إلى هذا، ماكو. الجواب عن هذا أنه ربما تكون هناك الشهرة شهرة قدمائية، في الجواب الأول أنه لا ماكو شهرة قدمائية، والذي نسب إلى المشهورة من الشهيد في الروضة
والذي نسب إلى الأشعار هو الشهيد في المسالك. ماكوش. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو فرضنا أن كل القائلين بعدم صلاحية الوصي للتزويج لتزويد الصغير من القدماء من القائلين كلهم من القدماء، أفرض هذا شنو يعني؟ الذي كلهم يقولون بأنه كل القدماء يقولون بأن الوصي غير صالح لتزويج الصغير، ففلي إذا كانوا كل القدماء 5، 7، 10، فإذا أكو عندنا من المتأخرين 14، حينئذ المشهور هو أبو 14 مو أبو 10. هو إحنا ما قاعد نرجح أحد القولين، الصحة والنفوذ وعدم الصحة والنفوذ، حتى نقول أنه المرجح شهر القدمائية مو شهر المتأخرة، ما قاعد نرجع. هل أكمل؟ خل أكمل. إذا ما أكمل لا ينعقد للكلام مفهوم. ما يصير إنسان يقول لا إله إلا جمهور خلق يقول لا تكفرت وخلي يكمل. إحنا موجودين. لو فرضنا أن كل القائلين بعدم الصلاحية الوصي للتزويج تزويج الصغير من القدماء ولا فأي أثر لذلك؟ كلهم خل يقولون، لأن الكلام في أن الشهرة على أي من القول، الكلام في أنه هذا السيد المحاذي شاف أن الذي نسب إلى المشهور هو عدم صلاحية الوصي. هذا إذا شوف المشهور إيش قايل، وإحنا ما نرجح، ما نريد نرجح أحد القولين على الآخر. فليكن الثمانية الذي تقدموا كلهم من القدماء، 14 عندنا من المتأخرين جاءوا الأشهر. فإذا وجد أحد 14 من الفقهاء العظام قائلون بالجواز والصحة، فالمشهور حينئذ هو القول بالصحة والجواز، لا أن القول بعدم الجواز هو المشهور ولا أنه الأشهر. لهذا ولا هذا. نعم أكو فرشة الذي صارت هي منشأ للاهتمام بالشهرة القدمائية. نعم للشهرة القدمائية ميزة، هي أنها مرشدة إلنا ومؤشرة إلى أنه إذا لم تجدوا قول على إذا لم تجدوا دليل على صحة ما ذهب إليه المشهور القدمائي فابذلوا وسعا أكثر لتعرفوا أكو دليل وماكو دليل، مؤشر إلى بذل الجهد. إحنا ما قاعد نشوف أنه يهو الصحيح من عزم. إسا إحنا خلينا نفرض أن القدماء كلهم مجمعين على عدم الصحة والنفوذ، خدش نفرض مثل ما أجمعوا على أن ماء البير يتنجس بالملاقات، مجرد الملاقات كان عندهم شيء، مجرد الملاقات ينجس ماء البير، إجماعك عندهم قدماء. شنو هذا أثره؟ إذا إحنا عدنا علم بأن هذا الإجماع كل قيمة ما إلى، لأن الدليل المستندين إليه لا يكون إلا شيء لا يمكن أن يكشف الإجماع عن رأي المعصوم. أجوا المتأخرين أجمعوا على أن ماء البير يتنجس بالملاقات، لا يتنجس بالملاقات، ذولاك أجمعوا على أنه يتنجس بالملاقات، هذول المتأخرين كلهم أجمعوا على أن ماء البير لا يتنجس بالملاقات إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه طعمه رائح. ليش؟ لأنه ماء البئر له أصل يمده. شنو أثر الإجماع القائم على أن ماء البئر يتنجس بالملاقات الذي ذهب إليه القدماء؟ شنو المشهور القدماء؟ حتى نقول أنه ربما المشهور القدماء خلاص يكون مشهور، مو مشهور الإجماع قائم. أي أثر له؟ بعد العلم بخطأ مستنده وعدم يمكن أن يكون هكذا أجمع أو هكذا شهرة لها دليل صحيح. القدماء أي شهرة القدماء هي مؤشرة لنا بأنه ابذلوا وسعنا أكثر لمعرفة ما هو دليلها، مو مجرد أن يتعينون يشوفون دليل ما يقولون بل هذا ما لا أصل، لا ابذلوا وبذلنا، مو شهرة قدامة إجماع، بذلنا شفنا أنه ما كنت دليل عليه. ولذا كل المتأخرين ذهبوا إلى أن ماء البئر لا ينجس بالملاقات. نعم للشهرة القدمائية ميزة هي أنها مرشدة لنا إلى بذل الوسع أكثر في معرفة أن الحكم هل هو على وفق المشهور القدمائي الحكم الواقعي أو لا، لأنها هي حجة مطلقة، وليس مقامنا في أنه نريد أن نبحث أنه أي القولين صحيح، هل هو للوصي حق التزويج أو ليس له حق التزويج. الدليل قائم عندنا على أن الوصي له حق التزويج، ماكو دليل على اعتبار أنه لا بد وأن يكون الموصي قد أوصى بالنكاح. ما نريد نرجح إحنا بالشهرة القدمائية، حتى أكو شهرة قدمائية لو ما أكو شهرة قدمائية. بل لو فرضنا أن الإجماع قائم عند القدماء على عدم الصحة وعدم الجواز فليس له أي أثر. شنو؟ ربما القدماء قالوا فليقولوا. أولا ماكو من القدماء قال، ثانيا لو قالوا كلهم أي أثر لله؟ فليس له أي أثر بعد العلم والاطلاع على أن الإجماع لا أساس له، وليس له حظا من الكشف عن قول المعصوم عليه السلام كما قام الإجماع عند القدماء على نجاسة ماء البئر بالملاقاة للنجاسة، ثم قام إجماع المتأخرين على عدم نجاسة ماء البئر بالملاقاة، لأن للبئر أصل يمده فلا يتنجس بالملاقات مثل الكر. بلي إذا ماء البئر تغير لونه طعمه رائحته بلي يتنجس، مثل ماء الكر إذا تغير لونه طعمه رائحته يتنجس، مو أنه بالملاقات مجرد الملاقات ينجس. نعم بخصوص ما إذا أوجبت النجاسة تغيير ماء البئر ينجس اللون أو الطعم أو الرائحة، فأي أثر لإجماع القدماء على نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقات للنجاسة من دون أن يتغير أحد الأوصاف الثلاثة؟ فلا أكش عندنا شهرة قدمائية، ولو كان عندنا إجماع قدمائي لا يضر في تحقق القول المشهور الذي هو عدم، الذي هو أن للوصي حق تزويج الصغير وإن لم يوصي الموصي بالنكاح. وفي المقام ليس للقول بعدم الصحة وعدم الجواز أي دليل يستند إليه. لا يصح إذا لم يوصي، شنو دليله؟ إذا أوصى يصح، شنو دليله؟ الأدلة المتقدمة في المجنون، الأدلة المتقدمة في المجنون ما بها نص الوصي على تزويج المجنون، لا الآية المباركة ولا روايات من بيده تفسير عقدة النكاح، من بيده عقدة النكاح وشمولها للوصي، ولا من أوصى إلى يهود إلى شخص بمال قال وصله له وإن كان يهوديا أو نصرانيا وإلا فيصدق عليك، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين. وانهن أنه بشرط أن يكون نص الموصي عليه. احتمال أخش في رواية الاتجار بمال اليتيم أنه هذه بما أنه أبوه قد أذن له أباه وهو حيس الخوي، هنا لم يكون قد أذن له أباه مع نصه على الوصية، لا هذا ما بيجي دلالة، لأنه قد أذن له أباه وهو حي يعني أوصى، وهذا ما تنأوصى بصغيره، والوصاية مطلقة، أوصاه بأن يكون قيما على صغيره. قيم على صغيره يعني شنو؟ يعني
الذي يقوم بمصالحه ودرء المفاسد عنه وما شاء الله، الذي هو معنى القيمومة، ومنه الرجال قوامون على النساء. المراد من القيمومة ليس إلا القيام بمصالح الزوجة ودرء المفاسد عنها والمحافظة عليها ورعايتها وما شابه ذلك، مو السلطنة والجبر والاستبداد. ليس ذلك معنى. وفي المقام ليس للقول بعدم الصحة وعدم الجواز أي دليل يمكن الاستناد إليه، ويكفي في الدلالة على الصحة والجواز والذي هو القول المشهور قوله فمن بدله بعدما سمعه الآية المباركة، روايات من بيده عقدة النكاح الذي فيه الوصي، معلوم فيه الوصي، الاتجار بمال اليتيم، رواية من أوصى قال أعطه إلى الذي أوصى له وإن كان يهودا أو نصرانيا وإلا تدخل تحت قوله فما بدله بعد مصر. أربعة أدلة دالة على الصحة والنفوذ، أوصى أو لم نص على الزواج أو لم ينص. أنت أيها الشخص وصي على أولادي، وصي على أولادي الصغار، يعني تقوم بمصالحهم. فإذا كان حفظ الصغير من تربص المتربصين به لأي سبب كان، ولو أنه هذا الصبي كان عنده أموال كثيرة من ورثها من أمه، فيقضون على الصبي وعلى أمواله، يزوجه من شخص قوي لا يتمكن أحد من أن يصل إلى الصبي. معنى أن الوصي ليس له وصايا إلا أن ينص الموصي على الإنكاح. ونتيجة البحث في المقام الأول من البحث الثاني، نتيجة البحث في المقام الأول في ولاية الوصي على الصغير، بحثين فيما إذا نص، البحث الثاني فيما إذا لم ينص. نتيجة البحث في المقام الأول من البحث الثاني، وهو دعوى اختصاص الصحة والجواز للوصي في التزويج بما إذا نص الموصي على النكاح، هو عدم اعتبار الشرط المذكور. ماكو شيء، ماكو دليل على هذا الشرط أن ينص الموصي على النكاح. وإن صح مع التوصية، بل يصح إذا أوصى يصح، لكن مو معناها إذا ما أوصى لا يصح تزويج الوصي، فيما إذا كان الصبي محتاجا إلى الزواج وكانت المصلحة في ذلك، وفي عدمها وجود المفسد يجوز له التزويج. والفقهاء قالوا به هم المشهور. هذا كله البحث في المقام الأول من البحث الثاني، وهو الوصي على الصغير فيما إذا نص الموصي على الوصية، شرط لا دليل عليه. الثاني تزويج الوصي الصغير فيماذا لم ينص الموصي على النكاح، قلنا من أول البحث في مقامين. وأما الكلام في البحث الثاني وهو ما إذا لم ينص الموصي على الإنكاح، أوصى بالوصي بأن تكون وصيا على الصغار لكن لم ينص على النكاح، كما سيد الخوئي يقول كما هو المتعارف من جعل الوصي لتقسيم أمواله، بل صحيح، وإخراج ثلثه ونحو ذلك من دون ذكر للنكاح. فالمستفاد من عبارة الماتن كما نص عليه بعضهم قدس الله أسرارهم عدم الوصايا للوصي، الوصي ما لحق في النكاح الأطفال، وصي في أشياء أخرى أصلا ما ضربت بالصغار. السيد الخوي يعلق على ما اختاره الماتن من أنه عدم الولاية للوصي في تزويج الصغار حتى لو كانوا محتاجين، حتى لو كان حفظهم بها. يعلق يقول قد يفرض أن الوصاية أجنبية عن الصغير. هذا البحث الذي ذهب إليه الماتن، الوصي الذي أوصى له الموصي
هسه قد يكون في هذا قد يكون لا قد يكون وصي مطلقا. السيد الخوي يقول الوصي على كم نحو، قد يفرض أن الوصاية أن الوصاية أجنبية عن الصغير، كما إذا كانت وصيته في صرف الثلث في مسجد أي رط له بالصغير واحتياجه إلى النكاح، أو أوصى بما يرجع إلى تجهيزه وتكفينه ودفنه أي رط له بزواج الصغير فيما إذا كان محتاجا إلى الزواج وكان حفظه يتوقف على ذلك. فهذه الوصاية أجنبية عن الصغير، ولا يحتمل فيها أن يكون الوصي حينئذ وصيا على الصغير، ماكو احتمال حتى يكون الوصي إذا محتاج للزواج يصح له أن يزوجه أو لا يصح له أن يزوجه، لا في النكاح ولا في غيره، حتى في أموال الصغير هم ما له حق أن يتصرف. الصغير إذا توفي أبوه وهو صغير لابد للحاكم، إذا لم يكن الوصي قد نصب عليه قيما الحاكم كن ينصب عليه قيما، ولا يحتمل دخوله تحت قوله في تفسير من بيده عقدة النكاح الوصي، ما يمكن أن يكون الصبي داخل على في هذا أن الوصي وصي على الصغير، لا أبدا. هذا القسم الأول من الوصايا يمكن أن يكون هالشكل، ويمكن أن تكون الوصاية، هذا كلام السيد الخوي كله، راجعة إلى أموال الطفل من بيع أو شراء أو حفظ، حفظ أمواله يعني نحو ذلك مما يعبر عنه الوصي، مما قد يعبر عن الوصي في ذلك بالقيم. هنا الوصي هو القيم الذي نصبه الموصي على الصغار، فهنا قد يفرض أن الصغير لا حاجة له إلى الزواج كما هو مقتضى طبعه، أي حاجة للصغير الذي عمره 6 سنين 7 سنين أكبر أقل ما شاء الله ذلك، وليست هناك مصلحة ملزمة للزواج، ماكوش فرق مصلحة الذي تقتضينا أنه نحفظ عليه ونزوجه، ولو لأمر الآخر لا لمجرد عدم الحاجة للزواج، بل الوصي يهوى أن يزوجه، لا ما لحق الوصي، هذا الفرض الثاني، وصي أنت على مال الصغير بيع شراء حفظ قد يعبروا عنك بالقيم، إلك حق أن تزوجه إذا أنت هويت والطفل ما عنده حاجة، طبعا يقول لا. ففي الفرض الأول أصل الوصاية جميعا عن الصغير، في الفرض الثاني لا الوصاية مو جميعا عن الصغير، لكن الطفل ما محتاج إلى زواج، أنت تهوى أن تزوجه من بنت فلان، لا ماكو عندك شي ولاية، بل الوصي يهوى أن يزوج الصغير المولى عليه، فلا شك في أنه ليس للوصي تزويج المولى عليه لعدم الدليل على نفوذ هذا التزويج، بعد ما أن الوصي مش توصي على أمواله بيع شراء حفظ أمواله، وعدم نص الموصي على ذلك، ولعل صحيحة ابن بزيع المتقدمة محمولة على هذا أنه أنت وصي أيها الأخ أيها الابن أو الأخ وصي على أموال الصغار بيع شراء حفظ، فأنت ما الحق أن تزوج، زوج زواجك ما إلى أثر. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وقد يفرض أن الضرورة مقتضية لتزويج الصغير، جعل وصيا على أمواله بيع شراء حفظ يعبرون عنه بالقيم، يعني الموصي نصب قيما على صغاره، خب الصغير له ضرورة إلى الزواج، هذه الضرورة مثل ما ذكرنا أنه هذا الصغير يتربص به الدوائر لأن يؤخذ هو أو أمواله التي أفرض ورثها وما شابه ذلك، فالضرورة تقتضي أن يزوجه من بنت حاكم البلد مثلا. وقد يفرض أن الضرورة مقتضية للتزويج لمصلحة من المصالح،
كما لو كانت البنت الصغيرة، سيد أخوي مثل هذا المثال، كما لو كانت البنت الصغيرة في خطر وانحصر الطبيب المعالج لها من مرض الموت بما لا يرضى لمعالجتها إلا بتزويجها، فلا شك في نفوذ هذه الوصية في المقام، له الحق أن يزوجها. إحنا المثل بالمثال أكثر وضوح، هو أنه هذه البنت الذي يتربص بها المتربصون لا يمكن حفظها إلا بتزويجها من بنت حاكم البلد، فتحفظ حينئذ، لا يتربص، لا يتمكن من أن يتقدم لها كل متربص ممن يتربص بها. هنا لو زوجها يصح الزواج، بلى كلام يقول: فلا إشكال ولا شك في نفوذ هذه الوصية في المقام. لكن الماتن قال أنه ما معلوم أن الوصي له حق التزويج، ربما في المقام التزويج حق إلى الحاكم الشرعي. هسه كلام الماتن مو صحيح، فليكن مو صحيح، لكن احنا نسأل من سيد الخوي رحمة الله عليه انه الفرض الذي فرضته انت، الفرض الثاني انه هذا وصي على حفظ، على بيع اموال اليتيم، شراء اموال اليتيم، الحفظ على اموال اليتيم فقط في هذه الصورة، إلها صورتين: تارة لا دخل له بالصغير باعتبار عدم حاجة الصغير إلى الزواج، وأخرى هناك ضرورة لتزويج الصغير فقط. هذني عندنا فرض ثالث، أن الموصي أوصى الوصي بأن يحفظ نفس الصغير مو أمواله. أنت أيها الوصي وصي في الحفظ على هؤلاء، تحفظ هؤلاء الصغار، حفظهم وتوقف على التزويج، ليس له التزويج. شنو شغل الوصي؟ حفظهم وتوقف على التزويج. إذا حفظهم وتوقف على التزويج إلى حق الوصي ما يزوج، بالعكس يعاقب إذا ما زوج. ليش؟ ليس للوصي حينئذ أن يزوج المولى عليه، فيما إذا كانت الوصايا مطلقة جعله قيد ولم يذكر ولم ينص على الزواج لا يجوز. ليش؟ أنت تفرض الكلام في أموال الصبي، بيع شراء حفظ أموال، هو يفرض الكلام في الوصايا على حفظ الصغار أنفسهم. ماكو شيء وصايا على حفظ الصغار على أنفسهم ولم يصرح له بالتزويج، معنى لا يجوز له التزويج لأنه لا نص على التزويج. خذ جعله قيم، جعله قيم شان يعني جعله ولي. الولي لابد من ملاحظة مصالح المولى عليه، إذا مصلحة الطفل في الزواج لابد من أن يزوجه، وإن لم يزوج يعاقب. هذا تمام الكلام في بحثنا هذا اليوم، وللبحث لعله تتمة تأتي.